السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب التوحيد وهو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 600 بعد 1000 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 28 من شهر صفر 43 و400 بعد 1000 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو ليلة 6 من شهر أكتوبر لسنة 21 و2000 من الميلاد.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الباب 57، باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
نعم، باب النهي عن سب الريح. والنهي هنا، بعض أهل العلم ذهب إلى أنه تحريم، والبعض ذهب إلى أنه الكراهة، والأظهر أنه التحريم، لأن الريح مسيرة يسيرها الله تبارك وتعالى. وقد مر بنا سب الدهر، الكلام في سب الدهر، قلنا أنه محرم. يقول الله تبارك: يسبني ابن آدم، قال: كيف يسبك وأنت رب العالمين؟ قال: يسب الدهر وأنا الدهر، قلب الليل والنهار. كذلك الريح كالدهر تماما، هي مسيرة بأمر الله تبارك وتعالى، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته سبحانه وتعالى، ويقول: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. فالريح بيد الله سبحانه وتعالى، ليست بيد أحد. ولذلك قال الله تبارك، أو جعل الله تبارك وتعالى ساب الريح كسابه سبحانه وتعالى. ولذلك الصحيح أنه محرم سب الريح، ولكن الناس لجهلهم قد يقع منهم مثل هذا الأمر، هو أنهم يسبون الريح. فالقصد أنه لا يسبها، لأن الله هو الذي يرسلها، الله هو الذي يأمرها سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقالوا: أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. وقال سبحانه: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم فيه به ريح فيها عذاب أليم. فالقضية وما فيها أن هذه الرياح الله هو الذي يرسلها سبحانه وتعالى، فالذي يسبها يسب مرسلها لأنها لا يد لها. وأذكر أنه في كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني ذكر أنه دخل على، أو ذكر أنه دخل على المأمون وعنده بشر المريسي ومحمد بن شجاع ثلجي وأحمد بن أبي دؤاد وغيرهم من رؤوس المعتزلة في ذلك الوقت، عندما كانت فتنة القول بخلق القرآن التي تبناها المأمون والمعتصم والواثق. فالشاهد من هذا أن عبد العزيز الكناني دخل إلى العراق وأراد المناظرة في هذا الموضوع، موضوع خلق القرآن، وأن القرآن غير مخلوق، الذي هو قول أهل السنة والجماعة، القرآن غير مخلوق وإنما هو كلام الله جل وعلا. فطلب المناظرة بين يدي المأمون فأذن له. يقول: أول مرة أدخل على خليفة، يعني في ارتباك. يقول: فلما دخلت وأنا أشعر بالهيبة، فقال أحدهم، أحد هؤلاء أظنه بشر المريسي، قال للمأمون: يا أمير المؤمنين، يكفيك من ضعف حجتي قبح وجهي، يكفيك من ضعف حجتي قبح وجهي. يعني شوف، شكله مو حلو مو جميل، معناته حجته أيضا ضعيفة. أنا بروح يقول مرتبك، هذا قاعد يطنز علي ويقولون يضحكون، معناته يصير في شنو؟ خازباز تخسبك ما يدري ايش يقول الحين. يقول: فارتبكت، وكان يقول: ولكن المأمون كان يعني على ما فيه من قول في القرآن، لكن عاقلا، وكان من العلماء المأمون. فقال له المأمون اقترب فاقترب. قال ما اسمك؟ قلت عبد العزيز الكناني. قال من أين؟ قلت من مكة. قلت من تعرف في مكة؟ هل تعرف فلانا؟ هل تعرف فلانا؟ هل تعرف فلانا؟ بدأ يسألني وكذا لين هديت شوية، يقول لأن حس أني أنا خلاص يعني ارتبكت تماما، يعني بروح أنا خايف ويطنز علي ويضحكون الموجودين وكذا، يقول يعني شعرت بالرهبة. فلما سري عني يعني خلاص ارتحت شوية، ثم تركني والتفت فورأى في السقف مثل الجص اللي هو الديكور أو شيء في ذاك الوقت، فرأى يعني شيئا منه قد انكسر. فقال المأمون ما هذا؟ لعن الله صانعه، يعني ما اشتغل صح، يعني غشنا اللي اشتغل في القصر. قال ما هذا؟ لعن الله. يقول فوجدتها فرصة. قلت يا أمير المؤمنين. قال نعم. قلت لماذا لعنت الصانع ولم تلعن الجبس هذا نفسه؟ قال وما هذا؟ لا شيء بيده، وإنما الذي صنعه هو الذي. قال وأنا وجهي من الذي صنعه؟ الله، فالذي ضحك على وجهي إنما ضحك على خلق الله وليس علي أنا، ولو كان الأمر بيدي لاخترت صورة يوسف، كنت يعني أجمل الناس، لكن مو بيدي، الله خلقني هكذا. فهؤلاء عندما يضحكون إنما يضحكون على خلق الله. فقال له المأمون دعك من هذا، ابدأ المناظرة. فبدأ في ذلك المناظرة. على كل حال، إذن الذي يسب الريح إنما هو في الحقيقة يسب الذي يسيرها، يعني الريح جماد لا تملك شيئا، وإنما الذي يسيرها هو الله سبحانه. فالذي يسخر من الريح أو يسب الريح بشتمها أو لعنها إنما يوجه هذا الكلام إلى مسيرها وهو الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الحديث حديث أبي بن كعب اختلف فيه أهل العلم كما قال صححه الترمذي على قولين. القول أنه موقوف، يعني من كلام أبي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وروي أيضا مرفوعا أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء موقوفا وجاء مرفوعا. لكن جاء المرفوع عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كان إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وإذا تخيلت السماء، يعني صار سحاب غيمت صار غيم، تقول خرج ودخل وأقبل وأدبر، يعني يخاف النبي صلى الله عليه وسلم لما تخيل السماء تصير كلها غيم مظلمة السماء، تقول دخل وخرج وأقبل وأدبر، يعني فيه ربكة. تقول فإذا مطرت نزل مطر سري عنه. تقول فسألته لماذا تفعل هكذا أو لماذا أنت خائف وإذا مطرت سري عنك يا رسول الله؟ قال أخشى أن يكون كما قال الله تبارك في قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها. فالقصد أن هذا الحديث وإن قلنا أنه موقوف على أبي بن كعب إلا أن حديث عائشة الذي صحيح مسلم يغني عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذك منها ومن شرها وشر ما أرسلت به. قوله فإذا رأيتم ما تكرهون أي من الريح فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، شر هذه الريح شر ما فيها شر ما أمرت به. خير هذه الريح مثل ماذا؟ خير الريح، خير الريح أنها تأتي بالمطر، خير الريح أنها تجري السفن تمشي في السفن. شوف أنت الحين لا ناس راحوا البحر مثلا وما في مكاين كهرباء مكاين الطراريد زين، بس مركب روحه ووقف الهواء ما يقدر يتحركون، بس يكون ما يصير بس صار خوار خاص وما يتحركون أبدا. لماذا؟ لأن يحتاجون الريح، لازم الريح حتى تسير هذه المراكب في البحر. فهذا خير هذه الريح، خير ما أرسلت به من نقل البذور تنقلها هذه الريح، نضج بعض الفواكه إذا جاءت هذه الريح تنضج هذه الفواكه بسرعة، طيب خير ما فيها، وخير ما أرسلت به أنها أرسلت رحمة، الريح تفرحك، تشوف الهواء الطيب المريح كذا فتستانس من هذا الهواء، فهذا كله من خير هذه الريح وخير ما أرسلت به وخير ما فيها. والعكس صحيح، من شر هذه الريح أن تكون هذه الريح عواصف مدمرة. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فأحيانا تصير عواصف وتسبب الفيضانات وتغرق الناس، وخير وشر ما فيها تنقل الأمراض والأوبئة والقاذورات، وتسقط البيوت، تسقط الأشجار، تعفس العالم. هالعصير هذه تشوفونها أنتم، هذه كلها رياح شديدة لا يستطيع أحد أن يوقفها. وشر ما أرسلت به، وهو أن تكون عذابا من عند الله تبارك، أرسلها عذابا جل وعلا ليؤدب قوما، يعذب قوما سبحانه جل في علاه. فهذا كله من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ولا يعني هذا أن الإنسان يعني عندما يرى هذه الريح مثلا خاصة شديدة وكذا أنه بس يستسلم، لا، ممكن يبذل الأسباب، يحتمي، يحط المصدات مثلا، يجلس في القبو أو ما شابه ذلك من الأمور التي يحتمي بها من هذه الريح. وبدل ما الإنسان يسب الريح، لابد أن يعلم أن هذه الريح عندما جاءت بمثل هذه الأشياء إنما هذا بسبب الذنوب التي يعني بما كسبت أيدي الناس، فعلى الناس أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى ويرجعوا إليه إذا رأوا مثل هذه الأمور، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الريح.
نعم، ممنوع سب الريح كما قلنا، لأنه في الحقيقة سب لمسيرها وهو الله جل وعلا. نعم.
الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره.
نعم، اللي هو يقول اللهم نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك، اللي هو الحديث. نعم.
ثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة.
نعم، مأمورة لأن الله هو الذي يسيرها سبحانه وتعالى.
رابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
نعم، قد تؤمر هذه الريح بخير وقد تؤمر بشر بحسب ما يريد ربنا تبارك وتعالى. خلاص، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. يقول: هل علي إثم إذا جلست في مكان فيه غيبة ولا أستطيع أن أخرج من المكان ولا أستطيع أن أنكر عليهم؟ بحسب، يعني لماذا لا تستطيع؟ مثلا تب طيارة ما أقدر تنزل، أنت في مكان مثلا هذا تو قلنا ريح برا وكذا ما أقدر تطلع وهم قاعد يغتابون وكذا، يعني بحسب، هل أنت تقدرها؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة وألقى معاذيرها، هل تستطيع أن تنكر عليهم أو لا تستطيع؟ هل تستطيع أن تخرج أو لا تستطيع أن تخرج؟ أنت تقدرها بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كنت تستطيع أن تنكر يجب عليك أن تنكر، تسكتهم، ما تقدر تخرج. أما ما أقدر، ليش ما أقدر؟ ما أدري ليش ما أستطيع أخرج من المكان، يعني شو اللي يمنعك أنك تخرج من المكان؟ اطلع، اعتبر نفسك انحصرت، يعني بروح الحمام، اطلع لين يخلصون غيبتهم بعدين ارجع. نعم. يقول أو تقول: أعاني من مشكلة صحية من ولادتي، ساعات أتعب وأدخل المستشفى يكون وقت الصلاة، المشكلة لما أصلي ما أعرف كم صليت وماذا قلت في الصلاة، هل سلمت أو لا، هل كملت صلاتي أو لا، سؤال، أصلي بهذه الحالة أم لا؟ لا تصلين، وصلى الله لك الشفاء. عندي مبلغ من المال من عشرة أشخاص، عشرة أشهر، إيه نكات عشر بعد شهرين، يقول بعد شهرين يحل عليه الزكاة، طلب مني صديق هذا المال قرض حسن وسوف يرجعه بعد سنتين، هل عليه زكاة؟ لا، ليس عليك زكاة، طالما أنه لم تمر عليه سنة كاملة الحول تصرفت به سواء بقرض، شراء، سددت دينا عليك، هذا خلاص ما عليه زكاة، ما دارت عليه سنة ما عليه زكاة. ما هي السنة للمولود الجديد؟ قص الشعر، التحنيك، العقيقة، التسمية، وماذا بعد ذلك؟ المولود الجديد الثابت هو التسمية والعقيقة، هذا الثابت، التسمية والعقيقة. أن يسمى اسما طيبا وأن يعق عنه يوم سابعه إذا كان ذكرا شاتين، إذا كانت أنثى شات واحدة. وأما حلق الشعر أو قصه والتحنيك فهذا يعني لم يثبت، وإنما جاء عن فاطمة رضي الله عنها أنها مولدة الحسن قصت شعره وتصدقت بوزنه فضة. فذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذه هي السنة، أن يتصدق بوزن الشعر فضة، وإنما جاء عن فاطمة وفيه ضعف بعد يعني أنها فعلت ذلك رضي الله عنها. أما التحنيك فالصحيح والعلم عند الله أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أنه في زمنه كان إذا حد جاءه مولود يذهب به للنبي يحنكه. والتحنيك هو أن يأخذ التمرة يطلع منها الطعام ثم يمضغها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجعلها في إصبعه ويديرها داخل فم الطفل هذا المولود، طيب يستطعمها فقط، يجد طعم التمرة. لكن قال أهل العلم لم يثبت أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أو التابعين كانوا يأتون بأولادهم إلى أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو معاذ أو أبي عبيد أو غيرهم من الصحابة، لم يثبت هذا. قال فدل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يظهر. لكن لو فعله الإنسان، ذهب إلى رجل صالح وقال أبيك تحنك ولدي مثلا، لا بأس إن شاء الله تعالى، بس الظاهر الله العالم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول من أولى بالحضانة، الأم أم الأب؟ يعني الصغير دون السبع عند الأم، بعد السابعة يأتي دور الأب بالنسبة للبنت والابن، وإذا تفاهما هذا هو الأصل، إذا لم يتفاهما بحسب قضاء القاضي أنه الأم. بعض أهل العلم يرى أن مع الأم إلى أن تتزوج البنت أو إلى أن يبلغ الولد، وبعضهم الذكر، وبعضهم يقول لا، البنت بعد السابعة تكون عند أبيها أنه أدرى بشؤونها وأحرص عليها من أمها، والابن كذلك. وبعضهم قال يخير الابن أو البنت إلى من يكون. تفضل شيخ. يقول السائل إني أدخل البحر حتى أصل قريبا من المياه الإقليمية، والطريق يأخذ ساعة، هل نقصر الصلاة أم لا؟ لا، ليس سفرا هذا، هذا ليس سفرا، ذاك لا تقصر الصلاة في هذا أبدا ولا يجمع. هل هناك فرق بين تقوى الله والخوف من الله؟ هو تقوى الله تورث الخوف من الله تبارك، فمن اتقى الله خافه سبحانه وتعالى. والتقوى اسم جامع كالبر، يعني كل ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأعمال الصالحة، ومنها الخوف من الله جل وعلا. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله تقى، أي شيء يقيك من عذاب الله تبارك وتعالى. يقول ما رأيك في من يخاف من الزواج بسبب الإنجاب والتربية؟ هذا أحسن ما في الزواج. الناس الآن يبحثون عن الأولاد، يريد أولاد، يريد يشوف أولاده، يشوف ذريته، يشوف كذا، يخاف من الأولاد. ليس هذا لب الزواج، أن الإنسان يكون له أولاد ويربيهم ويتعب عليهم ويسعد بهم ويفرح بهم ويطامرون قدامه ويكبرون، يشوفهم يكبرون وكذا حتى يصيروا أغلى عليه من نفسه. هذا ألد ما في الزواج، الله المستعان. عند اختلاف العلماء على أي رأي نأخذ؟ ما لك شغل باختلاف العلماء، الله تبارك وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تنظر إلى اختلاف العلماء، اسأل من تثق بدينه وعلمه وورعه وخذ برأيه، بس لا تسأل كثير. أما إذا كنت طالب علم، لا، طالب العلم موضوع آخر، طالب العلم هنا يدرس المسألة ويقرأ أقوال العلماء وأدلة هذا وأدلة هذا وأيهما أرجح وهكذا. نعم. ما هي حادثة العقبة، وهل كان هناك خلاف بين الصحابة والرسول؟ لا، حادثة العقبة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، أراد بعض المنافقين أن يدفعوا النبي من فوق الجبل يعني حتى يموت صلى الله عليه وسلم، فأخبره الله بذلك سبحانه وتعالى فهربوا. فهم مجموعة من المنافقين وليسوا من الصحابة رضي الله عنه، وكانوا منافقين يخرجون مع النبي كما قلنا الآن في غزوة أحد، 300 خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا من الجيش. نعم. يقول ما الحكم من تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ هو التوحيد ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وذكر الأقسام الثلاثة، وهو أن الله تبارك ذكر توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، كما قال رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعباده هل تعلم له سمية. رب السماوات والأرض هذا توحيد الربوبية، وفاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سمية هذا توحيد الأسماء والصفات. وقال الله تبارك قل هو الله أحد الله الصمد، هذا توحيد الربوبية، تعريف بالله من هو الله جل وعلا. وقال الله تبارك قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما، هذا توحيد الألوهية، كله موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى آية الكرسي، لأنها تتكلم عن الله صفاته سبحانه وتعالى، ها في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فالقصد أن توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات توحيد الألوهية هذا كله مأخوذ من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترون هذه ملقية ولدها في النار، ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه يعني كيف رحمة الأم بولدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة تبحث عن ولدها أو رضيعها بين الأسرى مثل مجنونة، فلما رأته أخذته ألقمته ثديها لأن حاس أن جائع طفل رضيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ استثمر الموقف، قال لا والله يا رسول الله ما تفعل، قال الله أرحم بكم من هذه بولدها. يريد أن يبين لهم كيف هي رحمة الله سبحانه وتعالى، مقدارها وصفتها. هذه شوف هذه المرأة الله أرحم بكم منها. وإذا كان يقول حماد بن سلمة لو خيرت يوم القيامة في أن يحاسبني الله أو أمي وأبي لاخترت أن يحاسبني الله، فهو أرحم بي من أمي وأبي.